إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام، أينما ذهبت ومررت في الشوارع وجدت العبارة الآتية: Stop AIDS now، توقف أيها الأيد. ما هو الأيد؟ ما يسمى باللغة العربية، اللغة الطبية، مرض نقص المناعة. وهناك اجتماع كبير في هذه الأيام لمواجهة هذا العدو الخطير، عدو هاجم البشرية في مشرقها ومغربها وجنوبها وشمالها، عدو لا يقوم هجومه على أساس عنصري، لا على لون ولا على أهل لغة ولا ضد شعب دون آخر، عدو يهاجم جميع الشعوب ولا يستثني الكبار ولا الصغار ولا النساء ولا الرجال. اجتمع الكل من بلاد الكل ليصرخوا في وجه هذا العدو، لأن هذا المرض في الحقيقة بفضل الله عز وجل لم يبدأ من أمة قس، إنما بدأ من أهل السبط. عدو خطير قتل الملايين، وملايين أخرى تنتظر دورها للفناء. قف أيها الأيد. وبما أننا أمة خصها الله تعالى بهذا الدين العظيم وبهذا القرآن الكريم، وما ترك لنا شيئا إلا بينه من خير، ولا ترك شرا إلا حذرنا منه، فأين يقع الأيد، مرض نقص المناعة في هذا الدين؟ لنتوسط بين هذه الشعوب حتى لا يظن اننا امم متوحشة نشمت بموت الاخرين. نحن لم يبتعثنا الله تعالى لقتل الاخرين وسحقهم، وانما لهدايتهم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقال جل من قائل محددا وظيفة المصطفى، او محددا اهمية المصطفى صلى الله عليه وسلم بالنسبة للبشرية جمعاء، بانه رحمة وليس بعذاب، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. واتباعه يقومون بهذا الدور الواجب عليهم بهداية الآخرين والرأفة والرحمة بهم، وليس بذبحهم وسحقهم. إنما نحن في الحقيقة من نتعرض للسحق والذبح تحت اتهامات شتى. نأتي لنتوسط بين هذا العدو وبين البشرية. أيها الأيدز، لماذا قدمت على العالم؟ ما لك تقتل النساء والأطفال؟ بل تكاد أن تبيد شعوبا بأشملها. ننادي الايدز بضمائرنا فيقول لنا الايدز يا عباد الله هل هاجمتم الناس في مساجدهم؟ هل رأيتم رجلا تزوج امرأة بطريقة مشروعة وعاش معها 50 أو 100 سنة؟ هل هاجمته او هاجمت زوجته؟ اذا لماذا تتهموني باني عدو واني مخرب ومدمر؟ هل هاجمت الزهاد والصلحاء؟ هل هاجمت الاتقياء؟ هل هاجمت الناس في اسواقهم في بيعهم وشرائهم؟ هل اقتحمت على الناس بيوتهم ظلما وعدوانا؟ ام هم الذين تعدوا حدود الله التي وضعها لهذا الانسان وتحدوا امر الله؟ فان الله تعالى جعل لكل شيء حدا، لو تجاوزه فسد وافسد في الكون جميعا. ماذا لو تجاوزت الشمس حدودها وخرجت عن مسارها؟ ماذا لو تجاوزت الامطار حدودها واستمرت الى ان اغرقت العالم؟ ماذا لو خرجت البحار المالحة الى اليابسة؟ ماذا لو فاضت الانهار الى اليابسة؟ ماذا وماذا وماذا؟ اللوم ليس على مرض الايدز، انما على المعتدين. ايها الايدز، ما طبيعة عدوان هذا الانسان؟ عدوانه انه تعدى امر الله في العلاقات بين الجنسين. فان الله تعالى قال: يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فالله اراد حفظ الانساب، والا لما كانت القبائل ولما كانت العائلات. والزنات يخلقون الانساب ويفسدون على القبائل والعائلات والاسر انسابهم. واعتدوا حدود الله حين اكتفى بعض الرجال بالرجال وبعض النساء بالنساء، وهذا مخالف للكثرة. فان الله عز وجل خلق الذكر للانثى والانثى للذكر، وقال تعالى ممتنا على عباده: ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فهذه هي العلاقة الشرعية بين ذكر وانثى، وبطريقة حلال مشروعة. فلو اكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء، كيف ستستمر البشرية؟ وكيف ستعمر الارض؟ والله تعالى استعمرنا في الارض لينظر كيف نعمل. والله تعالى يقول الايد بلسان حاله: جعل لكم عقولا ايها البشر لا لتدمروها بالمسكرات والمخدرات. لقد فضلكم الله تعالى على سائر الخلق بهذا العقل، رفعكم عن مستوى الحيوانات، ويأبى البعض الا ان يهبط الى مستوى الحيوانات بل اكثر. فما رأينا الحيوانات تسكر ولا تخمر ولا تحشش، بل الانسان هو الذي يقوم بإذهاب عقله وتدميره بهذه المخدرات والمسكرات. وما علاقتك انت بالمسكرات والمخدرات؟ قال: اما اني انتقل الى البشر عبر ابر المخدرات الملوثة حين يجتمع المفسدون والمضللون فيتعاطون هذه الخبائث فيما بينهم، فانتقل عبر الدماء الملوثة بطريق الابر. ولولا انهم فعلوا هذا الفساد الذي نهى الله عنه وعن غيره من الفساد في الارض، فقال: ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها، لولا هذا لما انتقلت اليهم؟ وما علاقتك بالزنا؟ قال لاني انتقل عبر العلاقات المحرمة بين الرجال والرجال والنساء والنساء وبين الذكور والاناث. ولا انتقل ابدا عبر زوج وزوجة بحال من الاحوال ولو بقوا عشرات السنين يتعاشرون فيما بينهم. سبحان الله. اذا انت عقوبة الهية ايها الاجنم. اما حذر الله تعالى عباده من قربان الفواحش فقال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن؟ اما قال تعالى وذروا ظاهر الاثم وباطنه؟ اترك الاثم والفواحش في الجهر والسر، في السر والعلانية، في الظلام او في النهار. اما قال تعالى ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. طريقه طريق مدمرة سيئة في الدنيا قبل الاخرة. اما انتقم الله تعالى من قوم لوط حين تجاوزوا حدود الفطرة وتمردوا على امر الله؟ ان موعدهم الصبح، اليس الصبح بقريب؟ فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مطبوخة بالنار مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. لقد قال الله لكم ايها الناس انه دمر قرى قوم لوط بقلب مدنهم وانفار الحجارة، وختم الايات بقوله وما هي، وما تلك العقوبة، وما تلك الحجارة عن الظالمين الذين يفعلون افعالهم ببعيد. فقد يصيب الله تعالى من تشبه بهم بخسف او قذف او عذاب اليم. الم يقل لكم رسولكم صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها؟ وانظروا الى هذا القيد، الفاحشة لم تنقرض من الامم، الزنا لا يزال هنا وهناك في السر او العلانية، لكن هنا قيد حتى يعلنوا بالفاحشة، اعلان مجاهرة، قوانين تسن باباحة الفاحشة وحماة اهلها، واسواق تقام على اساس الفاحشة وتحت مسميات شتى، حتى في كثير من بلاد المسلمين تحت مسميات السياحة والاماكن السياحية، فتنتهك محارم الله في الفنادق وعلى الشواطئ وفي البارات والكباريهات، اعلان بالفاحشة مجاهرة بها. وقد قال صلى الله عليه وسلم في حق المجاهرين كل امتي معافى الا المجاهرين. وهنا يقول ما ظهر في الفاحشة من زنا واشكاله كاللواط وغيره، وهي امر تستقبحه النفوس، سميت بالفاحشة لان النفوس تستفحشها، تستقبحها بالفطرة. فان الانسان اذا ترك على فطرته فانه يبغض الفواحش بجميع اشكالها. الفاحشة محرمة في جميع الامم، ليس في امة محمد صلى الله عليه وسلم. في انجيل متى على سبيل المثال في الاصحاح الخامس الجملة رقم 28 و29 يقول عيسى عليه الصلاة والسلام لتلاميذه: وسمعتم أنه قيل لا تزني. هذا كل نبي شاء وقال لأمته لا تزني. أما أنا فأقول لكم: من نظر إلى امرأة ليشتهيها زنى بها في قلبه. إذا عيسى حذر ليس من الزنا، هو يقول سمعتم أنه قيل لا تزني، إنما أنا أقول لكم من نظر إلى امرأة بشهوة فقد زنى بها بقلبه. إذا تقولون لكننا لا نسمع من الأمم الأخرى تحذيرا من الزنا فضلا عن النظر في الحرام. وطالما أن عيسى بنص إنجيل متى كما هو مدون عندهم يقول من نظر إلى امرأة ليشتهيها، يعني بشهوة، فقد زنى بها بقلبه، إذا هو بطبيعة الحال لا يجوز للمرأة أن تثير الرجل بتبرجها وسفورها وتعطرها. هذا من الطبيعي، من مستلزمات من نظر إلى امرأة ليشتهيها، فإذا تعرضت له فقد أعانت على الفتنة. ولكننا لا نسمع من الأمم الأخرى بشكل شهري كما هو عند المسلمين من يحذر من الزنا فضلا من التبرج والسفور والنظرة الحرام. نقول أنسيتم أن الله خص هذه الأمة بقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بقوله لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. سكتوا وخص الله هذه الأمة بالرجال الأكابر الذين لا يسكتون عن الصدع بالحق. ليس عندنا، إنما سكتوا ونأبى أن نسكت. هذا في الإنجيل، في إنجيل متى الذي بين أيديهم عيسى يحذر من النظر في الحرام، وهذا حق. عندنا في كتاب الله تعالى الله عز وجل ما قال لنا لا تزنوا، إنما قال ولا تقربوا الزنا. وفرق بين لا تزني ولا تقرب، لأن هناك خطوات تؤدي إلى الزنا، فإذا اقتربت من تلك الخطوات وقعت في الزنا. والله لا يقول اخطو تلك الخطوات ثم يقول لا تزني. لا يجوز لك أن تخلو بالمرأة ثم تقول وقعت في الزنا. لا يجوز للمرأة أن تتبرج وأن تسفر عن محاسنها وأن تخضع بالقول ثم يقول للشاب لا تزني ولا تنظر. يخلق طريق الحرام. ولا تقربوا، ولا تقربوا، لا تنظر إلى المرأة، لا تخلو بها، لا تعمل معها في عمل واحد. لماذا ولا تقربوا؟ لأن أول خطوة إلى الزنا النظرة. وكنت إذا أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر رأيت الذي لا كله أنت قادر عنه ولا عن بعضه أنت صابر. عرفت لماذا كثر الطلاق؟ من أسبابه، من أسبابه يتزوج امرأة مهما بلغت من الجمال، فإذا شغل التلفزيون على الأنبيسي أو على الجزيرة أو على غيرها من الفضائيات، نبقى في الفضائيات الإسلامية حتى لا تغضب الفضائيات الغربية، نتكلم عن أمتنا وهم وما يفعلون. يأخذ العروس أسبوع أسبوعين وبعد ذلك تأتيه عروس أخرى في التلفزيون، ينظر إلى المذيعة وينظر إلى الزوجة المسكينة يقول ظلمتني أمي، أنا أريد من ذاك الشكل. تغضب المرأة، والمرأة إذا أردت أن تقتلها غيظا وغما قل لها عن امرأة أخرى ولو كانت أقبح منها أنها أفضل منك أو أجمل، أنها أفضل منك أو أجمل، يكفي هذا لخراب البيت. ينظر الى المسلسلات، وانتم تعلمون حتى ولو طلق زوجته لن يحصل تلك الاشكال. لماذا؟ لان تلك الاشكال التي هي في المسلسلات يشترين بالمال الكثير، يدفع لهم الاموال بحسب نسبة الجمال من اجل ان تروج تلك المسلسلات الهابطة. حتى لو طلقت زوجتك المسكينة لم تجد تلك المبرأ. تنظر كلما رأى الرجل امرأة اجمل من زوجته تمناها، وحكذا المرأة ايضا. انا لا ابرئ المرأة وان كان الرجل اكثر جرأة، المرأة لا تستطيع ان تعبر. ايضا عندما تنظر الى من هو اجمل من زوجها، يعني الامر فلا نتعجب اذا عندما يحرم الاسلام ليس الزنا فحسب بل النظر الحرام. ولذلك قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، فاذا غضوا ابصارهم استطاعوا ويحفظوا فروجهم. اما من غير الممكن ان تدع ديكا بين دجاجات كثيرة ثم تقول له ايها الديك اياك اياك، يعمل بين النساء هذه تضحك له وهذه تمزح معه. حقوق الانسان، حقوق الانسان اهلكت الرجال وافسدت النساء. وقل للمؤمنين ماذا يغضوا، قبل ان يقول ليحفظوا فروجهم، سد الطريق. العين هي بريد القلب. يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم طهارة لك. وايضا ليس للرجل، قد يحاول الرجل ان يفعل هذا لكن المرأة تفطمه. ولهذا قال تعالى وقل للمؤمنات يغضبن من ابصارهن، فليست المرأة معصومة ايضا، ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. هذا عظمة الاسلام وعدله. لا يدع لك المخدرات في الشوارع ثم يقول لا تستعمل المخدرات، لا، يحرم المخدرات ويعاقب من يتاجر بها او يقاطعها ثم يقول لا يجوز لك ان تفتت عقلك بهذه المسكرات والمخدرات. هذه عظمة الاسلام. اذا ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا اعلان. اما رأيتم الاعلانات عن الفواحش في التلفزيونات في الجرائد في المجلات؟ اعلان، اعلان للفاحشة تحت اسماء شيطانية ومسميات متعددة. السياحة، روح عن قلبك، راح القلب وراح العقل. حتى يعلنوا بها، ماذا يصنع الله بهم اذا تمردوا عن امر الله ولم يوجد من يرجعهم بشرع الله؟ فان الله تعالى ينزل بهم عقوباته. قال حتى يعلنوا بها الا فشى فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم الذين مضوا من قبل. الله اكبر. هل سمعتم ان الامم السابقة كانت تعرف مرض الايد؟ صدق المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اذا بدل ان تقولوا قف ايها الايد، الايد يقول قفوا ايها المفسدون، وتوقفوا عن المحرمات والمنكرات. قلنا لكن ايها الايد انت لم تقف عقوبتك عند حد المفسدين بل انتقلت الى الاطفال في ارحام امهاتهم. ما ذنب الاطفال؟ انتقلت الى بعض المظلومين عن طريق نقل الدم، انتقل الى بعض الزوجات عن طريق الازواج المفسدين. قال اما قرأتم قول الله تعالى محذرا من نزول العقوبات لانها ستكون عامة؟ الرحمة قد تنزل خاصة، اما العقوبة تنزل عامة، وقد تنزل ايضا خاصة على بعض المفسدين. قال تعالى
الأمة وقدمت الأيضا خاصة على بعض المفسدين. قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لم تقف عند حد المفسدين، ستتجاوز الى الصامتين الى الساكتين الى الراضين والى بعض المظلومين. ولكن كما قال صلى الله عليه وسلم يهلكون مهلكا واحدا ويبعثون او يصدرون مصابر شتى وفي رواية يبعثون على نياتهم. فلا يظلم ربك احدا. مع انني ننبه ان بعض الزوجات وان كانت طاهرة وعفيفة وشريفة ولكنها لما رفضت الشاب الملتزم او اهلها يكرهون الشاب الملتحي المحافظ على الصلوات، تقول انا طاهرة وعفيفة ولكن اريد شابا من جماعة عش ايامك عش لياليك، مرة مرة على البحر ومرة مرة على الكازينو ومرة مرة غناء وموسيقى. هذا الذي اختارته لشبابه وجماله وكثرة ماله وتلاعبه هو الذي قد يأتي لها بالأيد، وهذا ليس على سبيل الافتراض بل قد وقع. وافتحوا الانترنت واقرأوا القصص والمشاكل والشكاوى، نسأل الله السلامة والمعافاة. والله يقول الطيبات للطيبين، فالتي تعرف من نفسها الطيب والخير فلا تقبل إلا طيبا، وأما الخبيثة فلتتحمل جزاء خبثها. إذن على هذه المؤتمرات أن يقف فيها من يقطع بالحق. لا نريد أن نفجر ولا أن نقتل، حاشا لله، نحن أمة بعثت رحمة للعالمين. من يقطع يقول أيها المجتمعون وفروا على أنفسكم المال والجهد، أوقفوا أسباب الفساد، اضربوا على أيدي المفسدين. سمعت بعض الطبيبات التي ربما علاقتها بالإسلام ربما بالاسم والحسب ولا يظهر على ملامحها وملابسها وشكلها اي علامة التزام، وبماذا تطالب الشباب العربي لانها عربية؟ هل تطالبهم بالامتناع عن الزنا والسفر الى بلاد الفاحشة؟ لا، تحمل بيدها ما يسمى بالعازل وتقول فقط يستعمل هذا، يعني لا بأس ان يزنوا وان يستمروا في الفواحش ولكن عليهم يستعملوا الواقي، فمن يقيهم من عذاب الله حتى ولو استعملوا هذا الواقي؟ والله يقول وما لهم من الله من واق. من يقيهم من عذاب الله؟ هذه العقلية عندما تفقد حقيقة الإيمان والحكمة من الخلق، لماذا خلقنا؟ تصبح تتخبط في متاهات الجهل حتى ولو كانت دكتورة. الشهادة لا تعطي إيمانا ولا تعطي عقلا وفكرا. الى هذا المستوى من الانحطاط الفكري. نوعي الشباب، بماذا نوعيهم؟ ان يستخدموا اسماء الزنا الواقي. قبح الله هذه النفوس الهابطة. اخوة الاسلام، الحقيقة ان الفاحشة لم تأتي باضرار على البشرية فقط بهذا الضرر لهذا المرض بالأيد، بل أتت بانتشار الجريمة والقتل. لماذا؟ الثاني الذي استهوته هذه الفاحشة كما هو واقع وليس في عالم الخيال، حتى يزني يحتاج لمال، وعادة الزناة ليس أصحاب جد وعمل، فأكثرهم تجدهم بطالين. من اين يأتي بالمال؟ يريد ان يزن، اذا سيضطر للسرقة وتعاطي الممنوعات والمتاجرة بالمحرمات للكسب السريع. ولكن ايضا اذا هذه جريمة السرقة، الفاحشة قد تسبب انتشار السرقات في المجتمع وهذا واقع. قد يحصل على مال ولكن قد يتمنى امرأة لا يحصل عليها بالمال، إذن سيرتكب جريمة أخرى وهي جريمة الاغتصاب. في البلاد البعيدة التي يفصل بيننا وبينها المحيطات، كل عدة ثواني عملية اغتصاب، مع أن الزنا مباح وهناك أسواق للزنا. لماذا؟ لأن النفوس الشريرة لا تكتفي بذلك، لا تكتفي بما هو مقنن، بل تتعدى إلى الإجرام والاغتصاب وما يدفعه من قتل في أخطاء الجريمة. بينما هذا لا يحصل في مجتمع آمن بأنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إذن الفاحشة لم تأتي بالأيد فقط، أتت بالاغتصاب، أتت بالقتل، أتت بالجرائم، والإحصائيات العالمية شاهدة وموجودة والمحاكم تشهد على هذا. لكن أين المعتبرون وأين المعترفون؟ لأن من عباد الله الضالين من لا يريد أن يعترف بأن الإسلام وما يحمل من عقيدة ومن مبادئ هو المنقذ للعالم. لكن تلك مشكلتهم، فأين واجبنا لإنقاذ العالم ببيان هذا الحق؟ البشرية تنتظرنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه، وبعد، لابد أيضا أن أشير لسيما للشباب حتى يعرفوا فقه هذا الإسلام. الإسلام ليس حلال لمجرد حلال وحرام لمجرد حرام، إنما لغايات عظيمة. الإسلام يريد أسرة مسلمة ملتزمة تجب الأطفال تربيهم على الخير ليتكون من هذه الأسر مجتمع. الإسلام يريد أن يحافظ على الأسرة، إذا يمنع الزنا، يمنع الفواحش، لأنها تدمر تلك الأسر. لذلك الفاحشة ليس ضررا على صاحبها فقط. تعالوا نناقش مسألة، هل الزنا مثلا حرية شخصية للرجل أو المرأة؟ حتى يقال ما لكم وللحرية الشخصية، نقول لا، هو في الحقيقة عدوان على حرية المجتمع بأكمله. كيف؟ أولا، الزاني يعتدي على أعراض الآخرين. أولا يخلف أنساب، وما يترتب عليه من مفاسد. الإسلام جعل حقوق للأبناء. عندما يفكر الرجل بشهوته أو المرأة بشهوتها، لكن ما ذنب الأطفال الذين سيتولدون من هذه العلاقة المحرمة؟ من سينفق عليهم؟ في الحقيقة تحريم الفواحش هو لصالح المرأة قبل الرجل. الرجل يقضي حاجته ويهرب، المرأة هي التي تتحمل بعد ذلك العار، تتحمل الأولاد، ثم يأتي الولد يقول أين أبي؟ لماذا الآخرون لهم آباء وليس لي أب؟ هذا يولد غريزة الانتقام في نفوس أبناء الزنا، فينتقمون من المجتمع. الإجرام ينتشر، ومن ذلك عن طريق أبناء الزنا. الولد عندما يكبر يشعر أنه ظلم وأن الآخرين كأنهم أفضل منه، إذا سينتقم من الجميع. هذه مشكلة. فالإسلام أبدا، الإسلام يفرض على مقابل هذا المتعة والعلاقة الطيبة هناك واجبات. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، نفقة على المرأة وكذلك على الأبناء، والإسكان أسكنوهن من حيث سكنتم. فأما الإنسان يقضي حاجته ثم يهرب، لا، العلاقة في الإسلام أعظم وأكبر. تسكن المرأة، تنفق عليها حتى ولو فرقها وهي حامل، يلزمه الإسلام أن يبقى ينفق عليها من أجل الحمل لأنه يتبعه. والله يقول وعلى المولود له، فالرجل الولد يتبعه، نسب الله الولد للأب، وكما قال في الآية الأخرى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، ينفق عليه أثناء الحمل وحتى بعد الولادة إلى أن يكبر أو إلى أن يكبر. فالرجل هو الذي يجب عليه أن ينفق. أين تهرب أيها الزاني المشرك؟ بينما الزنا لا ندري هذا الثانية تقول انا زنيت فلان ولكن لا ندري من هو ومن غيري ويقول انا ما فعلت ولذلك الاسلام حرم الزنا ثم قطع النسب بين الزاني والولد فقال الولد للفراش وللعاهر الحجر ولد الزنا لا ينسب للرجل ابدا ينسب لامه فقط والعاهر ليس له الا الحجر بينما الاسلام يريد ان يكون الولد له ولا يكون له عن طريق الزنا انما يكون له عن طريق الحلال اذا هذه قضية فحين نبيح الزنا قطعنا هذا النسب وبالتالي اذا قطعنا النسب بين الولد وابيه اسقطنا النفقة وحق الام في النفقة وحق المولود وهو امور كثيرة الاسلام يأبى هذا كذلك فيه الحق عار بالاخرين قد تكون الفتاة طائشة ولكن تبعت هذه الفاحشة تلحق العائلة الى دهور طويلة من يتحمل هذا ولهذا في مسند الامام احمد وغيره جاء شاب فتى يتوقد حيوية فقال يا رسول الله ائذن لي بالزنا خطب الصحابة وقاموا اليه وزجروه وقالوا ما ولكن الرؤوف الرحيم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ليس كما يزعم المبطلون ليس قتالا ولا بطاشا ولا شابيا وانما رحمة للعالمين قال دعوه اذنه فدنا من النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه بلغة الاب الرؤوف الرحيم العطوف ايها الفتى اذن دنا قال اتحبه لامك انظر الاسلام الاسلام ما جاء بالبطش والارهاب وابدا بالبرهان والدليل ومخاطبة العقل والوجدان اتحبه لامك قال لا والله يا رسول الله فداك ابي وامي قال ولم الناس يحبونه لامهاتهم انت لا تريد ان يلحقك العار من جهة امك كذلك الناس يحبون هذا اتحبه لابنتك لا والله يا رسول الله فداك ابي وامي اتحبه لاختك اتحبه لعمتك اتحبه لخالتك والرجل يقول لا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والناس يحبونه لبناتهم ولا لاخواتهم ولا لامهاتهم ولا لعماتهم ثم وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على هذا الشاب ودعا له قال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه فما عاد الفتى بعد ذلك يلتفت الى هذا الخبث حتى لا يجب ان يكون الدعاة نشرح حقيقة احكام الاسلام لابنائنا وبناتنا وللعالم بهذا الاسلوب الرحيم اسلوب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي يحنو على امته ويعاملهم برأفة ورحمة كما وصفه ربه بالمؤمنين رؤوف الرحيم واذا رحمت فانت ام او اب هاتان في الدنيا هما الرحماء واذا اخذت العهد او اعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء زانتك بالخلق العظيم شمائلا يغرى بهن ويولع الكرماء نعم اخوة الاسلام فالفاحش يكتب عليها مضار كثيرة على المجتمع على الانساب على عار يلحق بالناس ما يلحق بالمرأة نفسها ولهذا حسم الاسلام هذه المسألة كذلك الزنا كغيره من الامراض القلبية الاجتماعية مرض اذا اعتاده الشخص والعياذ بالله يصبح مثل المخدرات واخبث ولهذا منع الله تعالى المؤمنين والمؤمنات منع المؤمن ان ينكح الزانية وكذلك المؤمن ان تنكح الزاني الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة هذا مستواه والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك
وحرم ذلك على المؤمنين. إما المقصود حرم الزنا على المؤمنين أو حرم هذا النكاح أن ينكح المؤمن الزاني أو المؤمن الزاني. وذهب إلى ذلك بعض العلماء ورجح أن الزاني لا يجوز أن ينكح محصنة مسلمة عفيفة، لكن إذا تاب فليس بزانيين. إذا وقع الإنسان فيما حرم الله ثم تاب وستر على نفسه أو المرأة فلا بأس بعد ذلك أن يتزوجوا، هذا حلال. أما من يعلن عنه انحرافه وخبثه فلا يزوج ولا تزوج أبدا. وكذلك المرأة إذا عرفت من زوجها والعياذ بالله لا سيما في هذه المجتمعات أنه يزني، لكن هنا لابد من التنبيه، أحيانا المرأة تتسبب بانحراف زوجها، وهذا من الخبل الذي وقع به البعض. حين أمر الإسلام المرأة أن تجيب زوجها إذا دعاها إلى الفراش، وإلا لعنتها الملائكة وإلا غضب عليها الله، فقالوا هذا اغتصاب، بل هذا خبل منهم. ليس القضية اغتصاب، القضية أن الإسلام أراد الرجل لا يزني، هو يدعو زوجته، ليس عندها عذر، يعني ليست مريضة ليس عندها عذر، ومع ذلك لا تجيب. إذا ماذا سيصنع الرجل؟ سيقع في الزنا والعياذ بالله إن لم يحجزه إيمانه. ولذلك المرأة تجيب الزوج حتى لو لم يكن عندها رغبة. فأحيانا أنبه، قد ينحرف الرجل والسبب هي المرأة، أو ربما تبقى في ثياب المطبخ في المنزل ولا تتزين إلا إذا أرادت الخروج أو الذهاب إلى الأعراس. إذا دخل لا يشم منها إلا رائحة الطاجن، كيف سيرغب بها؟ هذه حقيقة. بينما الواجب عليها أن تتزين له وأن تلبس أحلى وأحسن الملابس وأن تتعطر بأنواع العطور لتراقبه فيها وتحسن فرجه، لأن المقصود من الزواج هناك حكم كثيرة، ومنها إحسان الفرج للرجل للمرأة. فإذا لم تجبه تسببت في انحرافه، فهنا ننبه. لكن إذا كانت المرأة تقوم بواجبها وتتزين للرجل ومع ذلك نفسه خبيثة، فأحذرها أن ينقل لها مرض الأيد، أن تتخلص منه خير لها من هذا كل يوم في تواليت من التواليتات الله يعافيكم، فيأتي بالخبائث والميكروبات. حرام. مسلمة عفيفة شريفة طاهرة يتسبب مثل هذا القدر لها بالأمراض لتتخلص منه. أما إذا تاب الله عليه. إذن نعود ونؤكد على هذه القضية، لا يجوز للزاني أن ينجح قبل أن يتوب. من تاب الله عليه، يتوب الله حتى على المشركين، والشرك أعظم من الزنا، لكن أن يستمر وأن يصبح الزنا مرضا والعياذ بالله ويقع فيه كل يوم ويقول وقاص لماذا ابتعد ولا تقرب، طبق أمر الله، لا يمكن أن تقع في الزنا، لا يمكن حتى ولو هنا ولو في أوروبا لا يمكن تقع في الزنا. بمعنى إذا كنت تعمل بين الرجال كيف تقع في الزنا؟ لا يمكن أن تقع بين الزنا. إذا كنت لا تخلو بالنساء كيف تقع في الزنا؟ أما أن تخلو بالنساء الأجنبيات، أن تعمل بين النساء ولا سيما المتبرجات، ثم بعد ذلك تقول وقعت، نعم صدق. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق يقول ما خلا رجل بما إلا كان الشيطان ثالثهما. هذه حقيقة. ولذلك الإسلام يقطع الطريق إلى الجريمة والفاحشة، من أعظم هي جريمة في حد ذاتها، ومن أعظم أسباب الجرائم الأخرى. وأخر أنبه وأنا أعلم أن بعض إخواننا ما يخرج من صلاة الجمعة حتى يمسك السيجارة أمام المسجد بيده، كما أن الزنا عاقب الله أهله بالأيد، فقد عاقب الله تعالى المدخنين بشتى أنواع السرطان. تظن يا أخي المسلم وتقول لي هناك فتوى قبل 50 سنة أن الدخان مكروه، قبل 50 عام لم تكن أضرار الدخان معروفة،
اما الان توضحت الامور. يسبب اكثر من 25 نوع من المرض، على رأسها سرطانات الانف والاذن والحنجرة والامعاء. والله عز وجل لا يمكن سبحانه وتعالى ان يعاقب عباده على امور مباحة. هذا بلاء. السرطان 80% كما هي التقارير الدولية، هذه التقارير لم تخرج من المسجد، من مسجد السنة، خرجت من المصحات العالمية. 80% من اصحاب امراض سرطانات الرئة بسبب التدخين. اذا الزنا يأتي بالعين والتدخين يأتي بالسرطان. واخشى على من مات بسرطان التدخين الذي سببه التدخين ان ينال ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، والحديث في مسلم.